بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن العلماء أقسموا الأحاديث أقساما متنوعة باعتبارات متعددة، وقسموا الأحاديث باعتبار وصولها إلينا قسمين كبيرين. القسم الأول هو الذي لا ينحصر بعدد معين وهو المتواتر، والقسم الثاني وهو الذي يحصر بعدد معين وهو الآحاد. وبحث العلماء عليهم الرحمة في هذا القسم الأول من هذا التقسيم على اعتبار وصول الحديث إلينا، فوجدوا أنه لا بد أن تتوفر شروط في الحديث حتى يعد متواترا، فهي أن يرويه عدد كثير، وأن توجد الكثرة في جميع طبقات السند، وأن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس، وأن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن. ثم قسموا المتواتر أقساما، فباعتبار شيوعه واشتهاره هو عام وخاص، فالعام يحصل للجميع، والخاص يحصل للعلماء علماء الحديث والفقه. وقسم آخر في المتواتر باعتبار أسانيده ينقسم قسمين، ما ينقله عدد كثير غير منحصر في عدد معين، وما ينقله طبقة عن طبقة وكافة عن كافة كما هو الحال في القرآن. وقسم المتواتر قسمين باعتبار لفظه، فمنه متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فإذا ما تخلف شرط من هذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يعد متواترا كان حديث آحاد. وقسم العلماء رحمة الله عليهم خبر الآحاد أقساما، فمنه مشهور وعزيز وغريب. فأما المشهور فهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر كما عرفه السخاوي. وقال ابن حجر: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر فهو فوق العزيز ودون المتواتر. وفرق العلماء رحمة الله عليهم بين المشهور والمستفيض، فالمستفيض إما أن يكون مرادفا للمشهور على قول، أو هو أخص منه، لأن المستفيض كما يشترط ذلك بعض أهل العلم هو الذي يستوي ابتداؤه وانتهاؤه وما بين ذلك في عدد الرواة، وليس كذلك المشهور، أو هو أعم منه يعني على عكس القول الأول أو على عكس القول الثاني، لأن الثاني يدل على أن المستفيض أخص من المشهور. أو المستفيض هو الذي تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار بعدد معين كما قال الصيرفي وابن القفال. وفرق العلماء عليهم الرحمة بين المشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي. القسم الثاني من أقسام حديث الآحاد هو العزيز، الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، فإذا وجد في طبقة من طبقات السند راويان وولد في بقية الطبقات أعداد غير محصورة، فهو حديث عزيز، إما من القلة والندرة وإما من القوة والشدة. وهذا النوع لم يصنف العلماء فيه مصنفات خاصة، إما لقلة ذلك وإما لعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات، ولا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، يعني أن يكون مرويا بإسنادين على الأقل، إذ يمكن أن يكون متفقا عليه في أعلى درجات الصحة وهو غريب، والغريب هو القسم الثالث من أقسام حديث الآحاد. والغريب هو ما يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، في أي موضع وقع التفرد به من السند، إذا كان كذلك فهو حديث غريب. وبعض أهل العلم من المحدثين يسميه الفرد على أنهما مترادفان، وبعضهم يجعل ذلك متغايرا فيطلق الغريب الفرد أو الغريب المطلق والفرد المطلق على الفرد غالبا، ثم يجعل الغريب النسبي غريبا غالبا، فإذا أطلق الغريب على الغريب النسبي، وإذا أطلق الفرد على الغريب المطلق. والغريب المطلق هو الذي تقع غرابته في أصل سنده، وأصل السند هو الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرقه الذي فيه الصحابي. ومثال الغريب المطلق حديث إنما الأعمال بالنيات، إن لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وروى بعد ذلك عن يحيى جمع من الأئمة منهم مالك وسفيان وحماد والليث وأبو خالد الأحمر وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك وغيرهم. فإذا ما وقعت الغرابة ووقع التفرد في أثناء الإسناد فهو الغريب النسبي. ثم إن هذه الغرابة النسبية يمكن أن تقع في نقل شخص عن شخص، كما في حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق أثناء الحفر فيما أخرجه البخاري، وقد تفرد به عبد الواحد عن أبيه. وأما الحديث فمروي من غير حديث جابر رضي الله عنه. وقد يتفرد أهل بلد عن شخص، كحديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. وقد يتفرد شخص عن أهل بلد، وهو عكس الذي قبله، وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحيث انفردوا هم به. وقد يتفرد أهل بلد عن بلد، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المشهود، والذي مثل به الإمام أبو داود رحمة الله عليه إنما هو القدر الضعيف من الحديث، لأنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينسب إليه ولا يصح، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. قال أبو داود هذه سنة انفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة، سنة كما يقول رحمة الله عليه تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. والغريب يمكن أن يكون غريبا متنا وإسنادا، الذي يتفرد بروايته، يعني برواية متنه راو واحد، هو غريب متنا وإسنادا. وقد يكون غريبا إسنادا لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، وانفرد واحد، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، فالمتن معروف من غير هذا الطريق، ولكن هو انفرد بروايته عن صحابي آخر وهو غريب إسنادا لا متنا، كحديث من سعى على والديه فهو في سبيل الله، فأصل السند فيه رواية الصحابة أبو هريرة وأنس وكعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو هريرة فروى عنه محمد بن سيرين، وروى عن ابن سيرين أيوب السختياني، ولم يروي هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا أيوب، فهذا غريب إسنادا لا متنا. وهناك تقسيم آخر للغريب باعتبار الصحة وغيرها، وهو أن الغريب على هذا الاعتبار، يعني على هذا التقسيم، ينقسم إلى غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح وغريب غير صحيح. هذا ما يتعلق بتقسيم الحديث على حسب ما تأدى به إلينا من عدد الرواة ومن الطرق التي وصل إلينا بها الحديث. إذا نظر إلى الطرق التي وصل إلينا بها الحديث، إما أن تكون منحصرة في عدد معين وإما ألا تكون منحصرة في عدد معين، فإن كانت منحصرة فإنها آحاد وإلا فهي المتواتر، والمتواتر كما مر له تقسيمه، والآحاد مشهور وعزيز وغريب. تقسيم آخر باعتبار القوة والضعف، فتنقسم أخبار الآحاد هاهنا، وأما المتواتر فهو خارج عن هذا الإطار، لأن المتواتر كما على ذلك أكثر علماء الحديث خارج عن نطاق البحث الحديثي في القبول والرد، لأن المتواتر يفيد العلم القطعي كما هو معروف وكما ذهب إلى ذلك العلماء عليهم الرحمة. وهنا أمر ينبغي التنبيه إليه والدلالة عليه، هو أن هذا التقسيم الذي ذهب إليه العلماء وهو إفادة ما يفيده المتواتر وإفادة ما يفيده الآحاد مما يتعلق بالعلم القطعي والعلم الظني، هو أمر عند علماء الحديث لا نعول عليه كثيرا، هو عند الترجيح يصار إليه لا محالة، وكذلك من حيث الثبوت في أصله وأمر معتبر بلا جدال. ولكن مسألة أن حديث الآحاد يفيد الظن الغالب، هذا أمر لا ينبغي أن يعول عليه المسلم، ولا ينبغي أن يتوقف عنده طالب الحديث بل ها عالمه، لأن هذا يفتح بابا كبيرا من أبواب الشك والظن، وينبغي على المسلم أن يكون محتاطا لدينه. وأما هذا الأمر فلا يقف عنده. الحاصل أن الحديث إذا ثبت، يعني إذا طبقت عليه القواعد من غير ما تخلف لقاعدة ومن غير ما علة قادحة في إسناده ولا متنه، إذا ما ثبت فقد وجب العمل به، ووجب التصديق أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. وأما المصير إلى أن حديث الآحاد حديث يفيد الظن الغالب، ومثل هذا ودائر في فلكه ما قاله العلماء ومنهم الإمام الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، وتبعه على ذلك كثير ممن أتى بعده رحمة الله عليهم جميعا، وقد ذكرنا قديما أن ذلك إنما هو من تسلل بعض علم الكلام بمسائله إلى المحدثين رحمة الله عليه، وهو إفادة العلم الضروري وإفادة العلم الظني، وأيضا ما يتعلق بالحديث الصحيح والضعيف ثبوتا وعدما وقبولا وردا، من أن الحديث الصحيح لا يقطع بصحته في نفس الأمر لجواز، هذا فتح باب من أبواب الاحتمالات، لجواز أن يهم الحافظ وأن يخطئ وأن ينسى، ولجواز أن يكذب الصادق وأن يفتري، فحينئذ لا يقطع بأن الحديث حديث صحيح في نفس الأمر، وإنما على حسب الظن الغالب أو على حسب إعمال القواعد. هذا لا ينبغي للمسلم ولا لطالب الحديث ولا لعالمه أن يلتفت إليه، بل إن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحن نقطع بأنه وارد عنه صلى الله عليه وسلم، وأن العمل به واجب على الأمة على حسب القواعد المرعية عند العلماء، علماء الفقه وعلماء الأصول. تقسيم الآحاد بالنسبة إلى القوة والضعف: ينقسم خبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة وعلى اعتبار القوة والضعف قسمين كبيرين: مقبول ومردود. أما المقبول، وهنا تأتي تلك الأمور التي مر ذكرها، وما ترجح صدق المخبر به. ترجح هو ما ترجح صدق المخبر به، يعني مسألة أن يترجح شيء عن شيء، هذا ظن، هذا هو الظن كما عرفه بعض أهل العلم ممن يبحث في المنطق وغيره. فإذا ما كان لدينا أمران ترجح أحدهما فهو راجح والآخر صار مرجوحا، فهذا الراجح يسمى ظنا. وهنا يعرفون المقبول بأنه ما ترجح صدق المخبر به، وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به. وأما المردود فهو ما لم يترجح صدق المخبر به، وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. وهذا المقبول الذي ترجح صدق المخبر به له شروط. أما شروط الحديث الصحيح لذاته فهي خمسة، وقد ذكره العلماء في تعريفهم للحديث الصحيح بأنه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا علة قادحة. فإذا شروط الحديث الصحيح خمسة، هي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، ثم عدم الشذوذ وعدم العلة. هذه الشروط ينبغي أن تكون متوفرة في الحديث حتى يكون صحيحا، وأيضا بمثلها مع الإضافة إليها شروط ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون مقبولا. فالمقبول إذن ما توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، مع الاختلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في مسألة الضبط، في الضبط خاصة، لأن الحديث الحسن هو الحديث الذي خف ضبط راويه العدل مع اتصال الإسناد من بدئه إلى منتهى من غير ما شذوذ ولا علة. فإذا الذي نزل بالحديث عن مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن هو خفة ضبط الراوي، وأن تكون الآفة قد لحقت الراوية لا في عدالته، لا متهما بكذب ولا بفسق ولا غير ذلك، وإنما وقعت الآفة في حفظه. فإذا كان سيء الحفظ، وإذا كان كثير الوهم، أو كان تأدى إلى خبره شيء من الخلط بين الأخبار والأحاديث، يعني عنده خفة في ضبطه لا يلحق بضبطه إلى مرتبة الثقات العدول الحافظين، وإنما ينزل شيئا ما خف ضبطه. هذا الشرط هو الذي وقع فيه الاختلاف، وأما بقية الشروط فينبغي أن تكون متوفرة في الحديث حتى يكون مقبولا. فالمقبول هو ما اتصل إسناده بنقل العدول الضابط، بنقل العدول الضابطين حتى يكون صحيحا، أو الذين خف ضبطهم إلى منتهاه من غير ما شذوذ ولا علة. فهذه خمسة شروط الذي يراجع فيها هو شرط الضبط. ولكن ينبغي للحديث حتى يكون مقبولا قبولا عاما أن يضاف إليه شرط سادس، حتى يلحق به للحسن لغير لذاته، وإنما الحسن لغيره، وهو أن يقال شرط الحديث المقبول أن يكون متصل الإسناد بنقل العدول الضابطين، والذين خف ضبطهم يعني في ضبطهم شيء من سوء الحفظ والوهم وغير ذلك، من غير ما شذوذ ولا علة، وأن يوجد العاضد عند الحاجة إليه. فبإضافة هذا الشرط السادس يدخل الحديث الضعيف الذي وقع الضعف فيه بسبب ما لحق الراوي من سوء الحفظ أو شيء في الذاكرة أو كغلبة الوهم، فإنه إذا ما جاء الحديث من طريق آخر فإنه يكون عاضدا، وحينئذ يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، ويكون مقبولا ويعمل به. فهذه الشروط كما مر ذكره تتوفر، ثم يضاف إليها في شرط المقبول شرط سادس، وهو وجود العاضد عند الحاجة إليه. قسم العلماء الخبر من حيث القبول والرد قسمين كبيرين، مقبول ومردود. وأما الخبر المقبول فقسموه أقساما، فهو صحيح لذاته وحسن لذاته، وصحيح لغيره وحسن لغيره. وتقسيم هذه الأقسام على حسب القوة تنازلا، صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره. وينبغي أن نعلم أن هاتين الدائرتين تتقاطعان بينهما، يعني تقسيم الحديث إلى آحاد متواتر وآحاد، اجعل المتواتر ناحية واجعل الآحاد في دائرة بثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب. تتقاطع مع هذه الدائرة دائرة المقبول والمردود. فالمشهور يمكن أن يكون صحيحا وحسنا وضعيفا بل وموضوعا، والعزيز كذلك والغريب كذلك. وتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد والنظر في الآحاد بأقسامه لا يعني صحة ولا ضعفا ولا قبولا ولا ردا، وإنما على حسب الطرق التي وصل بها الحديث إليه. وأما على حسب القبول والرد فإنهم قسموا الأحاديث المقبولة أقساما أربعة. القسم الأول الصحيح لذاته، وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وينبغي أن تتوفر هذه الشروط في الحديث حتى يكون حديثا صحيحا. والعلماء رحمة الله عليهم صنفوا في الصحيح المجرد، وابتدأ ذلك وفتح بابه الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ومعه كذلك تلميذه وخريجه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمة الله عليه. وهذان الكتابان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وتتابع العلماء بعد ذلك، منهم من يستدرك ومنهم من يروي يلتزم الصحة يوفيها أو لا يوفيها كابن خزيمة وابن حبان، وبعضهم يستدرك وبعضهم يستخرج على الصحيحين. وفي الصحيحين كما هو معلوم معلقات وأحاديث قد وردت بأسانيدها متصلة من غير منقطاع فيها إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المعلقات بحث فيها العلماء وبينوا ما علق عند مسلم رحمة الله عليه وما علق عند البخاري، وقام الحافظ ابن حجر لكثرة المعلقات في صحيح البخاري بتغليق التعليق، وصنع كتابا سماه بهذا الاسم وغلق فيه ما علق عند البخاري رحمة الله عليه في صحيحه. وما ورد عند البخاري رحمة الله عليه من المعلقات يرويها بصيغة الجزم فذلك محكوم بصحته، وإن كان لم يتوفر شرط الصحيح فيه. وأما ما روي بصيغة التمريض فإنه يبحث في حاله، فقد يكون صحيحا أو حسنا أو دون ذلك على حسب ما يتأدى إليه البحث الحديثي. والعلماء إذا ما نظروا في الحديث فوجدوه مرويا عند الشيخين قالوا عنه متفق عليه، يعني اتفق الشيخان على صحته وعلى إخراجه في كتابيهما، لا أن الأمة اتفقت على ذلك، ولكن الأمة اتفقت على القبول العام لما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، بل الأمة قد اتفقت على القبول العام لما ورد عند مسلم رحمة الله عليه وما ورد عند البخاري رحمة الله عليه حتى مما لم يتفق عليه. هذا هو القسم الأول من أقسام الحديث المقبول، وهو الحديث الصحيح لذاته. القسم الثاني هو الحديث الحسن، وقد قال العراقي رحمة الله عليه في ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وقد يعترض على العراقي معترض فيقول: إن الإمام العراقي رحمة الله عليه لما ذكر التقسيم تقسيم العلماء للسنن لم يراعي التدرج في ذلك، وكان الأولى أن يقول: إن أهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وحسن وضعيف، فيكون هكذا سائرا على المقتضى. ولكن الحق أن الإمام العراقي لما ذكر الصحيح والضعيف ذكر ما يقع بينهما، وذكر الإمام العراقي الحسن متأخرا لا لضرورة النظم، فقد كان يمكن أن يصنع غير ذلك ولا يجبره أحد، وهو يصنع منظومة لا يشترط فيها قافية تبدأ من أولها إلى آخرها، وكان يمكن أن يرتب على حسب الترتيب الذي يقوله بعض من يعترض. ولكن العراقي رحمة الله عليه، لأن الحديث الحسن مشكل جدا في تعريفه وفي الوقوع عليه وفي الحكم بحسنه بين العلماء، ولم يشتهر إلا على يد الإمام الترمذي رحمة الله عليه، لم يشتهر إلا على يديه اشتهارا اصطلاحيا، وإلا فإنه قد ولد في كلام الشافعي، بل ولد في كلام من هو أقدم من الشافعي، وجد في كلامهم وصف الحديث بالحسن، ولكن لا على حسب الاصطلاح الذي صار إليه الترمذي وشهره ودل عليه وأكثر من الدلالة عليه. لما كان الحديث الحسن مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف، ذكر الإمام العراقي رحمة الله عليه المرتبتين معا، ثم ذكر ما يكون بينهما، وقال: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف. وهكذا كان الشأن قبل الترمذي عند جملة العلماء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن العلماء قسموا الأحاديث إلى صحيح وضعيف، وكان الضعيف عندهم هو الحسن عند المتأخرين على حسب الاصطلاح. فلما جاء الترمذي رحمة الله عليه وبحث في هذا الأمر ووضع شروطا، صار العلماء بعد ذلك على حسب الاصطلاح إلى صحيح وحسن وضعيف. الحسن صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال، فهو أي الحسن ما تشتهيه النفس وتميل إليه، الحسن ما تشتهيه النفس وتميل إليه، هذا هو الحسن في اللغة. وأما في الاصطلاح فإن العلماء قد اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، لأنه مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، ولأن الذين عرفوا رحمة الله عليهم عندما عرفوا عرف بعضهم أحد قسمين لأنه حسن لذاته وحسن لغيره، فكان بعضهم عند التعريف يلحظ الحسن لذاته والآخر يلحظ الحسن لغيره. وهذه التعريفات منها تعريف الخطابي، ومنها تعريف الترمذي، ومنها تعريف ابن الجوزي، ومنها تعريف الذهبي، والتعريف المختار للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وهناك تعريفات أخرى، ولكن هذه هي التعريفات المشهورة التي يتناولها العلماء بالبحث والفحص والتفتيش والتنقيب. تعريف الإمام الخطابي حمد ابن محمد ابن سليمان، المتوفى سنة 88 و300، في كتابه معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وهو أول من شرح سنن أبي داود، ليس بينه وبين أبي داود إلا راو واحد، فهو أول من شرح سنن أبي داود رحمة الله عليه. الإمام حمد بن محمد لما عرف الحديث الحسن قال: هو ما عرف مخرجه، هو ما عرف مخرجه، المخرج المقصود به هنا إسناده ورجاله، هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف اعترض عليه كثير من أهل العلم، وقالوا إنه يصدق على الصحيح، لأن الصحيح أيضا هو ما عرف مخرجه واشتهدت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. والتعريف كما هو معروف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، يعني يجمع صفات المعرف المحدود جمعا كاملا بحيث لا يدع منها شيئا، ويمنع في الوقت ذاته غيره أن يشاركه في هذه الصفات وأن يكون داخلا عليه في الحد المحدود. وهذا الحد كما ترى على هذا الاعتراض لا يكون جامعا مانعا ما عرف مخرجه دون معرفة الصحيح ترفع الإشكال، وما عرف مخرجه ليس كمعرفة رجال الصحيح. يعني لو قلت هو ما عرف مخرجه دون معرفة الصحيح، دون معرفة رجال الصحيح، ثم واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، لو نظرت إلى هذا وقدرت هذا التقدير، أو نظرت إلى صنيع الإمام الخطابي كأنه يعرف الحديث الحسن لذاته، إذا ما نظرت إلى ذلك علمت أن الإشكال يرتفع وأن الاعتراض يندفع. ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، ما عرف مخرجه دون معرفة الصحيح، دون معرفة الصحيح، المخرج الإسناد والرجال، يعني ما كانت رجاله دون رجال الصحيح في الضبط والشهرة والتمكن والأداء، ثم واشتهرت رجاله عليه مدار أكثر الحديث إلى آخر التعريف، فكأن الإمام الخطابي رحمة الله عليه في هذا التعريف يعرف الحديث الحسن لذاته. تعريف الترمذي: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. أولا، القاعدة عند العلماء أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فإذا كان الإمام الترمذي يصطلح مع نفسه اصطلاحا بينه لنا فلا تثريب عليه، لأنه يقول فهو عندنا حديث حسن، هذا أولا. وأما ثانيا، فإن الإمام رحمة الله عليه اشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون في إسناد الحديث من يتهم بالكذب، يعني فيه مستور، فيه ضعف، ولكن ما وصل إلى درجة الاتهام بالكذب، فيه راو مستور، فيه كلام، فيه ضعف من سوء الحفظ أو كثرة الوهم، ولكن ما وصل إلى درجة الاتهام بالكذب، فلما ورد من طريق آخر انجبر ما فيه، كأنه يذهب إلى تعريف الحديث الحسن لغيره، وبذلك يندفع الإشكال. فكأن الخطابي رحمة الله عليه عرف الحديث الحسن لذاته، وكأن الإمام الترمذي رحمة الله عليه عرف الحديث الحسن لغيره، لأنه يقول لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولكن يكون في إسناده من فيه من أمور الضعف سوى ذلك، لأن الحديث إذا ما كان فيه راو في حفظه شيء فإنه ينزل به ذلك الشيء عن مرتبة الصحة إلى ما دونها. والإمام يقول كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فهذا شرط يشترطه، يعني ليس في حفظه نقص، يعني في حفظه نقص، ممكن في حفظه نقص، ولكن ما فيه من هذا النقص بسبب الحفظ أو بكثرة الوهم أو ما فيه من الستارة التي لا ترقى به إلى حد أن يكون من رجال الصحيح، فيه ضعف، ولكنه ضعف لا يصل به إلى درجة الاتهام بالكذب. فإذا ورد هذا الحديث الذي فيه هذا الراوي الذي في حفظه شيء أو فيه ضعف لا يبلغ أن يكون اتهاما بالكذب، إذا جاء هذا الحديث من طريق آخر فإنما فيه ينجبر وما يدفع به في وجهه يندفع، ولا يكون الحديث شاذا، ولا يكون الحديث شاذا. ويقول ويروى من غير وجه نحو ذلك، لما اشترط أن يروى من غير وجه نحو ذلك، كأنه كان يقول إنه ينجبر بكثرة الطرق، والذي فيه ضعف لا ينجبر بكثرة الطرق إذا كان فيه كذب في الراوي باتهام أو حقيقة، أو كان فيه فسق أو غير ذلك مما يطعن في عدالته، فإن هذا كلما كثرت الطرق زادته ضعفا. وأما أن يروى من غير وجه نحو ذلك، هو اشترط رحمة الله عليه على حسب اصطلاحه، اشترط في الحديث الحسن الذي عرفه أن يكون مرويا من وجه آخر نحو ذلك، من وجه آخر نحو ذلك. ومنه تعلم أن الحديث الغريب لا يدخل في الوصف بالحسن عند الترمذي على هذا النحو، وكأن الشيخ رحمة الله عليه الإمام الترمذي إنما أراد أن يعرف أحد نوعي الحسن، وهو الحسن لغيره. فإذا لم يكن في رواة الحديث راو قد اتهم بالكذب، والحديث ليس بشاذ يعني لا يخالفه ما هو أوثق منه، ولكن يروى من غير وجه نحو ذلك، له متابع أو شاهد، له متابع يعني يرويه راو آخر عن شيخ مع الاتحاد في الصحابي، فهذه هي المتابعة وهي تامة وقاصرة، يعني من رواية راو آخر عن شيخ مع الاتحاد في الصحابي، متابعة. وأما أن يكون من رواية صحابي آخر فهذا هو الشاهد، يعني يكون له متابع أو يكون له شاهد، فذلك هو الحديث الحسن عندنا كما يقول الإمام الترمذي رحمة الله عليه. ومنه تعلم أن هذا التعريف خاص بما يقول فيه الترمذي حسن فقط دون وصف آخر، فإذا ما رأيت في صحيح الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح غريب أو حسن غريب، فلا يذهبن الوهم بك إلى أن الإمام الترمذي يصف به الحديث الذي تتوفر فيه هذه الشروط. هذا خاص بما يقول فيه حسن فقط، وأما ما قال فيه حسن صحيح، حسن غريب إلى غير ذلك، فهذا اصطلاح آخر لا يقصد الإمام رحمة الله عليه ما قال فيه حسن صحيح ولا ما قال فيه حسن غريب، كل هذا غير مقصود بهذا التعريف. هذا تعريف خاص بما قال فيه حسن فقط، حسن من غير ما زيادة في الوصف. وعليه تعلم أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه إنما كان يعرف الحديث الحسن لغيره، وأما الإمام الخطابي رحمة الله عليه فإنه كان يعرف الحديث الحسن لذاته. في قول الإمام الترمذي ويروى من غير وجه نحو ذلك، في نحو ثلاثة روايات يمكن أن تكون أو يمكن أن تقرأها بثلاثة توجيهات، فتقول ويروى من غير وجه نحو ذلك، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ويروى من غير وجه نحو ذلك. فتقول نحو بالنصب على الحال، على الحال من غير وجه، من غير وجه نحو ذلك، أو بالجر فتكون نعتا لغير وجه، من غير وجه نحو ذلك، أو بالرفع فهي خبر لمبتدأ محذوف أي هو نحو ذلك، تقول ويروى من غير وجه نحو ذلك. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في اختصاره لعلوم الحديث لابن الصلاح ذكر تعريف الترمذي رحمه الله الذي ذكره الإمام ابن الصلاح، ثم قال بعقب كلام الترمذي الذي نقله ابن الصلاح في علوم الحديث، قال معقبا وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب قال وأين إسناده عنه؟ يستنكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أن يكون هذا التعريف عن الترمذي الذي ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث أن يكون الترمذي قال، فقال إن كان الترمذي قال ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ يقول العراقي رحمة الله عليه في التعقيب على كلام ابن كثير رحمة الله عليه، وهذا الإنكار عجيب، فإنه يعني هذا التعريف من الإمام الترمذي لحديث الحسن لغيره، فإنه في آخر كتاب العلل، يعني العلل الصغير للترمذي، الذي هذه العلل التي هي في آخر الجامع، في آخر سنن الترمذي، يقول الإمام العراقي رحمة الله عليه: وهي داخلة، يعني هذه العلل داخلة بالإسناد في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. يقول: وسماع المنكر، يعني ابن كثير رحمة الله عليه. ولكن الإنسان يذهل أحيانا وينسى أحيانا، وسبحان من لا ينسى شيئا ولا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه سبحانه. ولكن هذا هو الأدب عند العلماء في رد بعضهم على بعض. يقول: قال العراقي: وهذا الإنكار عجيب، يعني هذا الإنكار من الإمام ابن كثير رحمه الله عجيب، وهذا الإنكار عجيب، فإنه، يعني هذا التعريف الذي أنكر وفي آخر العلل التي في آخر كتاب الجامع، ثم وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك، يعني بالمنكر لذلك ابن كثير رحمه الله، وسماع الناس، وقد مر ذكر من حدث ونسي. هناك تعريف للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، وهو ما فيه ضعف قريب محتمل، يعني الحديث الحسن على تعريف الإمام ابن الجوزي ما فيه ضعف قريب محتمل، وهو يصلح للعمل، وكأنه يعني الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. فالإمام الخطابي نظر إلى تعريف الحديث الحسن لذاته، والإمام الترمذي نظر إلى تعريف الحديث الحسن لغيره، ابن الجوزي قال في تعريف الحديث الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل، وهذا يصدق على الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. وعليه اعتراض للعلماء في قوله ما فيه، أي الذي فيه، ما فيه أي ما ها هنا موصولة، الذي فيه ضعف قريب محتمل. فيقول العلماء إنه ما هو حد الضعف القريب المحتمل وما ضابطه، وهو بذاته الاعتراض الذي تتوجه على التعريف المختار الذي صار إليه العلماء من بعد الحافظ ابن حجر في قوله خف ضبطه، لأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما أراد أن يعرف قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام للضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. وإذا فخفة الضبط ها هنا صفة للرواة العدول الذين يروون الحديث، فيوصف بأنه حديث حسن مع بقية الشروط التي هي متوترة في الحديث الصحيح من اتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة مع العدالة عند الرواة. وأما الضبط فيقول الحافظ ابن حجر: فإذا خف الضبط، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف. قال العلماء معترضين على تعريف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وما مدى خفة الضبط؟ يعني خف الضبط كيف نعرف أن هذا خفيف وهذا ثقيل؟ وما هي الحدود والضوابط التي ينبغي أن تراعى حتى يقال هذا خفيف الضبط وهذا تام الضبط إلى غير ذلك؟ والإشكال يندفع إذا ما علمنا أن أمثال هذه الأمور إنما هي للباحثين العالمين بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين تتربى عندهم الملكة في العلم الذي يعالجونه ويزاولونه، وكذلك كل آخذ بصنعة من الصناعات تتربى عنده ملكة، وفي العلوم أيضا وفي المعاني العقلية كل آخذ بعلم من العلوم تتربى عنده على قدر معاناته وعلى قدر بحثه من بعد إخلاصه تتربى عنده بفضل الله رب العالمين ملكة في العلم تزيد وتنقص وتعلو وتنزل على حسب عطاء الله جل قدره. فالذي يعرف الخفة والتمام هم العلماء، وهو يستطيع أن يعرف الراوي على حسب السدر وعلى حسب الاستقراء لمروياته والبحث بالمقارنة مع العلماء الذين هم موصوفون بأنهم من جبال الحفظ ومن الذين لهم قدم راسخة في التثبت فبالمقارنة مع هؤلاء ومع والمخالفة لهم أو عدم المخالفة يمكن أن يعلم تمام الضبط من خفته، فيندفع ما يعترض به على الحافظ ابن حجر في قوله خف ضبطه. وكذلك هنا في قول ابن الجوزي في تعريفه للحديث الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل، هو بدءا كأنه يعرف الحديث الحسن لذاته وكذلك الحديث الحسن لغيره. يقول الذهبي في تعريف الحديث الحسن: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. الحديث الحسن هو ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. التعريف المختار هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يقول الحافظ رحمة الله عليه: وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرقه يصحح. هذا الحسن لذاته، وهو تعريف الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فإذا قل الضبط يعني خف ضبط الراوي، فإن الحديث حينئذ ينزل من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. تعريف الخطابي كما مر عليه انتقادات كثيرة، ولا تتوجه إذا ما قلنا إنه يعرف الحديث الحسن لذاته. والترمذي رحمة الله عليه صرح، وهكذا ينبغي أن يفهم ويصار إليه، صرح بأنه يعرف الحديث الحسن لغيره، قال: ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إنما يكون في الحديث الضعيف الذي يتعاضد برواياته ليرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. فالإمام الترمذي بدءا إنما عرف الحديث الحسن لغيره، والإمام ابن الجوزي عرفهما معا، والإمام الحافظ ابن حجر عرف الحسن. هذا التعريف الذي اختاره العلماء، وعندك ملاحظة ينبغي أن تلتفت إليه: الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله. فقولك عن مثله إلى منتهى ينبغي أن يورد هاهنا عن مثله، يعني كل راو يروي عمن فوقه مباشرة من غير ما واسطة، وأن يكون هو في نفسه عدلا، وأن يكون هو في نفسه ضابطا عن مثله. عندما تقول إن الحديث الحسن هو الذي خف ضبطه أو خف ضبط أحد رواته، فلا يشترط في الحديث حتى يكون حسنا أن يخف الضبط في جميع الرواة حتى تقول عن مثله. ولذلك فعن مثله هاهنا هي أولا ليست من كلام الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر لما عرف الحسن قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام للضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة الطرق يصحح، وبكثرة طرقه يصحح. فالحافظ ابن حجر هذا تعريفه، قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. وأما أن نقول كما عندك هو متصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله، من الذي اشترط هذا؟ من الذي اشترط في الحديث حتى يكون حسنا أن تكون خفة الضبط في جميع الرواة حتى نقول عن مثله؟ بل يمكن أن يكون في الإسناد راو واحد فقط هو الذي خف عنده الضبط، وبقية الرجال رجال الصحيح، وبقية رجاله رجال الصحيح هم على تمام الضبط. فاشتراط مثل هذا أولا لم يقله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وإدخاله بهذه الصورة إنما هو تعريف للحديث الحسن لم يقل به أحد من أهل العلم قبله، لا ابن حجر ولا الخطابي ولا الترمذي ولا الشافعي ولا من هو أقدم من الشافعي. فمن أين هذا؟ فعمت إيه هذه مقحمة ينبغي ألا تكونها. هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الحديث الحسن يقول عنه الإمام العراقي رحمة الله عليه: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، حمد يعني الخطابية، حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب، ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. يعني الإمام الترمذي عندما عرف الحسن عرف الحسن لغيره. الحديث لا يكون حسنا لغيره إلا إذا تعدد الطرق، لا يكون حسنا لغيره وله طريق واحد. فالغريب لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال حسنا لغيره، لأن الحديث الحسن لغيره إنما تعاضدت طرقه لرفعه من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره. ومع ذلك في استشكال العراقي رحمة الله عليه على الإمام الترمذي قال: ولم يكن فردا ورد، قلت، يقول العراقي رحمة الله عليه، وقد حسن بعض من فرد، يعني يقول إنه قال حسن غريب، فكيف يكون هذا مع أنه يشترط وروي من غير وجه نحو ذلك. قلنا إن هذا اصطلاح عند الإمام الترمذي لما سماه حسنا فقط، الذي يقول فيه حسن هو ما ينطبق عليه التعريف الذي مر، أنه في سنده راو ما اتهم بالكذب ولكن في حفظه شيء مثلا، ثم ليس في هذا الحديث شذوذ ويروى من غير وجه نحو ذلك. عندما تجد هذه الشروط وتريد أن تطبقها لا تطبقها عندما يقول فيه في الحديث الترمذي رحمة الله عليه حسن صحيح أو حسن غريب، وإنما إذا قال حسن فقط حينئذ يعني ما اصطلح عليه في آخر كتاب الجامع في كتابه العلل الصغير رحمة الله عليه. والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، حمد تعريف الخطاب وحمد ابن محمد ابن سليمان رحمة الله عليه، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب، ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. وقيل ما ضعف قريب محتمل، هذا تعريف الإمام ابن الجوزي، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل، وما بكل ذا حد حصل، هذا كلام الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه لما ذكر تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي، قال وما بكل ذا يعني بكل هذا الذي ذكر من التعريفات حد حصل، يعني ما حصل التعريف ولا وقع الحد بكل هذا المذكور. يقول ابن الصلاح قد بان لي بإمعان النظر، يعني يقصد ابن العراقي إنما ينظم ما قاله الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، قد بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما. يعني الإمام ابن الصلاح يقول لما أمعنت النظر في تعريف الخطابي وكذلك في تعريف الترمذي بان لي يعني ظهر لي أن الخطابي إنما أراد تعريف قسم من قسمي الحديث الحسن وهو الحسن لذاته، وأن الترمذي إنما أراد تعريف القسم الثاني وهو الحديث الحسن لغيره. فيقول قد بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شملا، وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شملا، يعني ذكر ذلك الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه بعدما قال إن الذي ظهر له بعد إمعان النظر أن الخطابي عنا قسما وأن الترمذي عنا قسما آخر رحمة الله عليهم جميعا. فالتعريف المختار إذن للحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. حكم الحديث الحسن: الحديث الحسن لذاته والحسن أيضا لغيره كالصحيح لا في ذاته وإنما في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، وهذا نحتاجه عند الترجيح، لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين، وما زالت لهم بقايا إلى اليوم، ما زالت لهم بقايا إلى اليوم. إن هناك دعوة عجيبة إلى إهمال جميع ما قال به العلماء رحمة الله عليهم من أيام الخطيب البغدادي وقبله بقليل في مسألة تصحيح وتضعيف ووضع القواعد، وقالوا إن القواعد التي وضعها العلماء والأصول التي أصلوها إنما كانوا فيها سائرين على أقوال الفلاسفة والمناطقة، فحدودهم منطقية لا شرعية، وكذلك حدودهم فلسفية لا دينية، وهذا كلام لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا أن يعول عليه، وفيه هدم لكثير جدا من ديننا. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين، أن يظل أحدهم يقترح اقتراحا أنه يجعل لهذا العلم تأسيسا جديدا على أصول، ويقول نحن ننفي جميع ما قاله العلماء من أيام الخطيب وما قبله، ويتهمون الخطيب رحمة الله عليه أنه تسلل إليه بعض شيء من حدود المناطق بالتعريف وكذا الفلاسفة، وكذلك في تأصيل الأصول يقولون لا بالكفاية وإنما في غيرها، فهذا أمر لا ينبغي لنا مطلقا أن نلتفت إليه، بل نمر عليه مرور الكرام كما أمر ربنا، فإنما هو لغو من القول. وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة على الطرف المقابل، يعني من المتشددين من لم يعمل به ولم يأخذ به، ومن المتساهلين من ألحقه بالصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا، يعني هم يعترفون بأنه دون الصحيح ومع ذلك يلحقونه بالصحيح. والصواب أنه كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين، والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية، فهو كالصحيح من حيث الاحتجاج، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق وإن يكن لا يلحق. مثال الحديث الحسن لذاته، أخرج الترمذي رحمه الله في جامعه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث، فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب، إذا كان غريبا فكيف يعتقد؟ وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث. إذن هو حديث حسن، حسن لذاته وليس حديثا حسنا لغيره. لو قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن وسكت نطبق عليه التعريف، نطبق عليه التعريف. وأما هذا فحديث حسن لذاته، في رواته راو قد خف ضبطه، فرجاله رجال الصحيح، رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث. وينبغي عليك أن تعلم عندما تنظر في الأمثلة التي تورد في كتب المصطلح وفي كتب القواعد، ينبغي عليك أن تلتفت إلى أمر، وهو أن المتن ربما يكون مرويا من طريق الشيخين، مرويا من طريق الشيخين أو من طريق أحدهما، فإذا مر بك المتن فلا يذهبن بك الوهم إلى أن البحث فيه، فتقول بل هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح، نعم هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي موسى، وأخرجه أحمد أيضا في مسند. وهذا الحديث حديث صحيح، ولكن رواية الترمذي هي التي فيها البحث. نحن نبحث الآن في رواية الترمذي، نحن نبحث الآن في هذا الإسناد. رواية الترمذي حسنة لذاتها، لما؟ لأن الرواة الذين رووا هذا الحديث وأدوه من طريق الترمذي هم رجال الصحيح، إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث، ونزل الحديث من درجة الصحة إلى درجة الحسن، فهو حسن لذاته، في واحد من رواته شيء في حفظه، فهو حسن الحديث. وإذن فهذا حديث حسن لذاته، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فيقال لك ولكن هذا حديث صحيح، فكيف تقول هذا حديث حسن لذاته؟ هو صحيح عند مسلم بلا خلاف، وهو مروي عند الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسلم، ولكن ها هنا هذه الرواية التي في الترمذي هي رواية لحديث حسن، لأن الإسناد فيه ما مر ذكر. فهذا مثال للحديث الحسن لذاته، ولذلك قال الترمذي على ما جرى عليه من تعريف هذا حديث حسن غريب. وأما التعريف الذي اختاره الإمام الترمذي فهو للحديث الحسن لغيره، وهو الضعيف الذي يعتضد وليس في رواته من الضعف ما يتعلق بالكذب ولا بالفسق، وإنما يتعلق بالحفظ وما أشبه، فحينئذ يأتي العاضد، ولا يكون على هذا الحديث الحسن لغيره لا يكون غريبا أبدا، يعني لا يأتي من طريق واحد، وإلا في بماذا يعتضد. فهذا حديث حسن غريب، يعني حسن لذاته. له مراتب كما أن للحديث الصحيح مراتب، فهنا أيضا للحديث الحسن مراتب. جعل الذهبي رحمة الله عليه مراتب الحسن مرتبتين، أعلى المراتب وما دون ذلك. فأما أعلى المراتب كما ذكر الذهبي رحمه الله فهي بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وكذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم هو بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري، ومعاوية بن حيدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فهذا أعلى مراتب الحديث الحسن. وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فهذا أيضا أعلى درجات الحديث الحسن. فإذا وجدت في الإسناد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فهذا حديث حسن في أعلى درجات الإسناد، لأن الصح في أعلى درجات الحسن، لأن بعض أهل العلم صحح هذا الإسناد، ومنهم البخاري رحمة الله عليه، فهو يرى أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو إسناد صحيح وليس إسنادا حسن، حتى إنه يقول ومن القوم إن لم يكن هؤلاء، يعني عمن أروي إن لم أروي عن عمرو بن شعيب عن محمد بن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم. والعلة التي ذكرها بعض أهل العلم في هذين الإسنادين هو مرجع الضمير في قوله عن أبيه عن جده، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيد، بهز ابن حكيم عن أبيه عن أبيه، هذه مرجع الضمير فيها أبيه، يمكن أن يكون أي يمكن أن يكون أبا بهز عن بهز ابن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حكيم. معاوية لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. وأما إذا عاد الضمير إلى حكيم عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن أبي حكيم وهو معاوية عن جده عن جد حكيم وهو حيدة القشيري، معاوية ابن حيدة القشيري أم معاوية ابن حيدة القشيري، فمعاوية ابن حيدة هذا صحابي، معاوية ابن حيدة صحابي. أما حكيم فلم يلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا عن عمرو ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جده محمد، محمد لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عن عمرو ابن شعيب عن أبيه، عن أبي شعيب محمد، عن جده جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، فالحديث هكذا موصول مسند. وأما إذا ما توقف عند الاستعمال الأول بمرجع الضمير فإنه يكون مرسلا، يكون مرسلا. والمرسل كما هو معلوم من أقسام الضعيف عند المحدثين. وكذلك ما يقال في ابن إسحاق عن التيمي أمثال ذلك، قيل فيه إنه صحيح وقيل فيه إنه حسن، فهو أدنى مراتب الصحيح أو أعلى مراتب الحسن، أدنى مراتب الصحيح أو أعلى مراتب الحسن. معاوية، كما معاوية ابن حيدر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنه بعد ذلك ولده حكيم وبهز، بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدر، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بعد ذلك المرتبة الثانية التي ذكرها الذهبي رحمه الله، ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة حجاج بن أبطاء، اختلف العلماء في هؤلاء الرواة تصحيحا وتضعيفا وقبولا وردا، فما اختلف فيه بهذه الصورة فهو المرتبة الثانية من مراتب الحسن، كما قسم الحسن الإمام الذهبي رحمة الله يعني. إذا قيل في إسناد حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، ما مرتبة ذلك؟ هذا حديث صحيح الإسناد، هل هو دون قولهم هذا حديث صحيح؟ وهل إذا ما قيل في حديث إنه حسن الإسناد، هل هو دون قولهم هو حسن فقط؟ يعني إذا قيل في حديث هذا حديث حسن، وقيل في حديث هذا حديث حسن الإسناد، هل هنالك من فارق؟ وكذلك هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح الإسناد. يقول العلماء إن قولنا هذا حديث صحيح الإسناد دون قولنا هذا حديث صحيح، وكذلك قولنا هذا حديث حسن الإسناد دون قولنا هذا حديث حسن. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما أطلق الصحة أو الحسن على الإسناد لم يشمل ذلك المتن بالضرورة، يعني يمكن أن يكون هنالك علة قادحة في المتن لا في الإسناد. والإمام الحافظ الذي أطلق ذلك فقال صحيح الإسناد إنما فحص الإسناد فلم يجد فيه علة، ولم يجد فيه شذوذا، ولم يجد فيه إدراجا، ولم يجد فيه تصحيفا، يعني لم يجد فيه ما يقدح فيه في الإسناد لا في المتن، فأطلق هذا الأمر على الإسناد لا على المتن، ويظل المتن قيد البحث. فإذا إذا قلنا هذا حديث صحيح الإسناد فهذا دون قولنا هذا حديث صحيح، لأن قولنا حديث صحيح يعني أنه صحيح إسنادا ومتنا، وكذلك إذا قلت هذا حديث حسن الإسناد فمعنى ذلك أن الحسن إنما لحق الإسناد، والمتن ما حاله؟ قد يكون فيه علة، وقد يكون فيه شذوذ، وقد يكون فيه ما يقدح فيه من اضطراب أو إدراج أو غير ذلك من الأمور التي تعرض للمتن. فإذا إذا ما قلنا هذا حديث، هذا حديث صحيح فهو فوق قولنا حديث صحيح الإسناد، وهذا حديث حسن فوق قولنا هذا حديث حسن الإسناد. قالوا إلا إذا أتى هذا القول صحيح الإسناد أو حسن الإسناد من حافظ معتمد، فإذا قال الحافظ المعتمد هذا حديث صحيح الإسناد ولم يذكر له علة فالظاهر صحة المتن، لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ، هذان شرطان سلبيان. فإذا قال الحافظ المعتمد في حديث هذا حديث، الحافظ المعتمد إذا قال هذا حديث حسن الإسناد أو حديث صحيح الإسناد فقد دل على صحة المتن معه، لأنه إذا لم توجد علة قادحة فليس هنالك داع لنفيها، وكذلك إذا ما لم يكن هنالك شذوذ فليس هنالك من داع لذكر أنه لا شذوذ هنالك في المتن، إن الأصل هو الخلو من ذلك، لا يكون ذلك إلا إذا خرج من فم إمام معتمد. والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا، واقبله إن أطلقه من يعتمد، ولم يعقبه بضعف ينتقد. والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا كما أمر، واقبله إن أطلقه من يعتمد، ولم يعقبه بضعف ينتقد. عندنا قول الترمذي رحمة الله عليه: حديث حسن صحيح. هذا مشكل، لأن الصحيح له شروط، والحسن له شروط تقل عن شروط الصحة، فكيف يجمع بينهما هكذا: هذا حديث حسن صحيح، حسن يتقاصر عن الصحة وعن الصحيح، فكيف يجمع مع تفاوت المراتب؟ وقد بحث العلماء رحمة الله عليهم في مقصود الترمذي فأجابوا بأجوبة متعددة. أما الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فإنه يقول: فإن جمعا، يعني الصحة والحسن، كما في قول الترمذي حديث حسن صحيح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذا كلام الحافظ في دقته وشموله واختصاره، يقول: فإن جمعا، يعني الصحة والحسن، فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إن كان له إسناد واحد. ويقول فيه الحافظ الترمذي: هو حديث حسن صحيح، فكيف يكون حسنا صحيحا في أن يقول الحافظ ابن حجر هذا من أجل التردد في الناقل؟ هل هذا الناقل صحيح الحديث أو هو حسن الحديث؟ فعندما تردد قال حديث حسن صحيح لتردده في الناقل عند التفرد، هو إسناد واحد. فعندما يكون الإسناد واحدا ويتردد فيه العالم الإمام الترمذي في الحكم عليه بالصحة أو بالحسن، يأتي بهما معا من أجل هذا التردد في الناقل، فيقول: عند التردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فإن كان له أكثر من إسناد فكيف يقول حسن صحيح؟ يقول: وإلا فباعتبار إسنادين، فإن كان للحديث إسنادان فهو حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد. هذا ما ذهب إليه حافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فيها العلماء رحمة الله عليهم عندما بحثوا في هذا الأمر جعلوا له وجوها، وجهان معتبران، وهما ما ذكرهما الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وجود إسناد واحد يتردد فيه في الحكم على رواته، ومرة يكون صحيحا ومرة يكون حسنا على حسب تردده في الحكم على الناقل للحديث حيث التفرد عندما يكون بإسناد واحد، فهذا وجه. وأما إذا ما كان فيه إسنادان أو أداه العلماء الرواة بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، فإن الترمذي يقول في ذلك حسن صحيح. والآن عندما يقول الإمام الترمذي حسن صحيح، هل هو فوق قوله صحيح فقط؟ هل عندما يجمع الصحة والحسن ويقول هذا حديث حسن صحيح، فالذي يوصف بذلك يكون أعلى وأقوى مما يقال فيه صحيح فقط، أو هو دونه؟ لو كان الأمر مع إسناد واحد فإن قوله حسن صحيح يكون أقل من قوله صحيح فقط، لأنه تردد في الناقل، فهو صحيح باعتبار وحسن باعتبار آخر، فهو دون أن يقول صحيح فقط، لأنه هنا تردد في الناقل. وأما إذا قال في حديث له إسنادان حسن صحيح فهو أعلى من قوله في حديث إنه صحيح فقط، فإنه أعلى من قوله صحيح فقط، لأنه ها هنا إسناد صحيح وها هنا إسناد حسن، فالصحيح يتقوى بهذا الحسن ما لا يتقوى به الصحيح الذي ليس هنالك ما يعاضده ولا يحتاج إلى عاضد عندما يكون صحيحا. فما يقال فيه حسن صحيح أعلى مما فيه صحيح فقط إذا كان لا مترددا في الناقل حيث التفرد، وإنما كان يقول ذلك بحسب وروده بإسنادين، فأحدهما صحيح وأحدهما حسن، فإذا قال حسن صحيح فهو أعلى من قوله صحيح فقط. وأما إذا كان قد ورد بإسناد واحد فقال حسن صحيح بالتردد في الناقل حيث التفرد، فما يقال فيه صحيح فقط أعلى من قوله حينئذ حسن صحيح. هذان وجهان. والوجه الثالث في تفصيل قول الترمذي حديث حسن صحيح ما ذهب إليه ابن الصلاح، وهو أنه يعني بذلك الحسن اللغوي، الحسن اللغوي، فيقول هذا حديث حسن صحيح، يعني هو صحيح وبه بهجة، هذا صحيح وعليه حسن ورواء. وهذا الكلام رده الإمام أبو الفتح القشيري بن دقيق العيد في الاقتراح، فقال لو كان الأمر كما قال ابن الصلاح لصح أن نسمي الضعيف حسن، بل والموضوع أيضا، يعني إذا كانت المسألة مبنية على الحسن اللغوي، لأن الحديث جميل وحلو تهنس إليه النفس وتتفاعل مع ألفاظه بغض النظر عن صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحكم عليه على حسب الاصطلاح الحديثي، إذا كان الأمر كذلك والمصير إلى الحسن اللغوي فيمكن أن يقال عن الموضوع إنه حسن، وكذلك عن الضعيف. والأمر ليس كذلك في الحقيقة، فإن هذا من إطلاقهم، ليس الأمر كما قال ابن دقيق في اعتراضه على الإمام ابن الصلاح. لما؟ لو نظرت في كتاب الإمام الحافظ على سبيل المثال، في كتاب الإمام الحافظ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، ذكر حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا وهو تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية إلى آخر الحديث. بعد أن ذكر الحديث قال هو نفسه هو حديث حسن جدا، هذا كلام ابن عبد البر بعقب ذكره وروايته لهذا الحديث، هو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، ولكن ليس له إسناد قوي، والحق أنه موضوع مرفوع ضعيف جدا موقوف. هذا الحديث الذي قال فيه الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، ولكن ليس له إسناد قوي، كالذي قاله الخطيب البغدادي بعاقب ذكر حديث علي رضي الله عنه عندما أخذ بيد كميل بن زياد النخعي إلى الجبانة فأصحر به، ثم قال إنها هنا لعلما لو كان له نقله، ثم ذكر حديثا كلاما طويلا وموقوف على علي رضوان الله عليه ولكنه ضعيف. لما ذكره الإمام الكبير الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الفقيه والمتفقه توجع على أنه توجع لأنه ليس ثابتا، توجع يعني يا ليته كان صحيحا إلى علي رضوان الله عليه، لأنه كلام حسن جدا على تعبير الحافظ ابن عبد البر رحمة الله. إذن اعتراض ابن دقيق العين على الحافظ ابن الصلاح في إطلاق الحسن اللغوي على الأحاديث للحسن الاصطلاحي اعتراض مندفع بفعلهم رحمة الله عليهم، كما مر المثال في حديث موضوع مرفوعا، لأن الذي ذكره رحمة الله عليه في جامع بيان العلم وفضله بإسناده إنما هو المرفوع، ثم عقب المرفوع بالموقوف، والمرفوع حديث موضوع وكذلك الموقوف ضعيف جدا، ومع ذلك لما ذكر المرفوع قال هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، بل ليس له إسناد به قوة، بل إسناده الضعف كله لأنه موضوع. فهذا وجه الحسن اللغوي، فيقول حسن صحيح يعني هو حديث حسن لغويا صحيح اصطلاحيا، وحديث صحيح وحسن يقع من النفس موقعا حسنا، وهو جميل يقع في الخاطر موقعا طيب. ابن دقيق بعدما ذكر اعتراضه على ابن الصلاح قال رحمة الله عليه الحديث عندما يقال فيه وعنه حسن صحيح قال فلاندراج الحسن في قسم الصحيح، فكل صحيح حسن دون عكس. ذهب إلى تفسير آخر فقال عندما يقول الترمذي حسن صحيح، الحسن داخل الصفة الدنيا داخلة في الصفة العليا، والحسن داخل في الصحة، فذكر الإمام الترمذي الحسن داخلا في الصحة ووصف الحديث بذلك فقال حديث حسن صحيح، والحسن داخل في الصحة لوجود الصفة الدنيا في ضمن الصفة العليا، وليس كذلك يكون التأويل. واستشكل الحسن مع الصحة في متن فإن يرد فقل صفيه، يعني إن كان ابن الصلاح رحمة الله عليه سيفعل ذلك هو الذي يريدها هنا، يقول فقل صفي به الضعيفة، عندما اعترض فقال فصف به الضعيفة، عندما أراد الحافظ ابن الصلاح أن يقول هو الحسن اللغوي اعترض عليه كما قال ابن الفتح، فقال إذن صف به الضعيف ولا تقصره على حسن صحيح، بل حسن موضوع وحسن ضعيف. واستشكل الحسن مع الصحة في متن فإن يرد فقل صفي به الضعيفة، أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف، يعني كيف إذا كان متعدد الاتجاهات هذا حسن وهذا صحيح، فيقول فكيف إن فرد وصف فيقول حسن صحيح غريب. نحن قلنا إنه إذا قال حسن صحيح ربما إذا كان هنالك إسنادان فهو يريد إسنادا يصفه بالصحة والآخر يصفه بالحسن عند التعدد، وأما عند التفرد فهو يتردد في الناقل يتردد في الراوي، فيقول هنا معترضا فكيف إن فرد وصف، يعني كيف إذا وصف الغريب بأنه حسن صحيح، فهو حسن صحيح غريب من هذا الوجه، حسن صحيح غريب. قلنا إن الحسن الذي يريده الإمام الترمذي رحمة الله عليه إنما يعني به الحسن لما هو محتاج إلى العاضد، محتاج إلى العاضد بمعنى أنه إنما كان معرفا في اصطلاحه، لماذا كان معرفا في اصطلاحه للحسن لغيره، ولأبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن باصطلاحه، كما قال إنه يدفع المسألة اللغوية ويقول إن الحسن داخل في الصحة، أبو الفتح القشيري ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وإن يكن صحة فليس يلتبس، كل صحيح حسن لا ينعكس. هذا كلام ينظم فيه وبه الإمام العراقي رحمة الله عليه قول ابن دقيق العيد، والذي قال إن الحسن داخل في الصحة فيمكن أن يكون الحديث صحيحا وفي رواته مشتملا فيه كل شروط أيضا الرواة الذين هم مؤدون للحديث الحسن. فيقول وإن يكن صح فليس يلتبس، كل صحيح حسن لا ينعكس، كل صحيح حسن لا ينعكس، يعني يقول الحديث الصحيح هو حديث حسن من باب أول، وهذا كلام غريب لأن اصطلاح العلماء المحدثين لم يصل إلى ذلك، وأوردوا ما صح من أفراد حيث اشترطنا غير ما إسناد. البغوي رحمة الله عليه صنف كتابه المصابيح، مصابيح السنة، وجرى فيه على اصطلاح خاص، وجاء الإمام التبريزي رحمة الله عليه فهذب وزاد ونقح وشذب وسمى الكتاب مشكاة المصابيح. فأصل مشكاة المصابيح هو مصابيح السنة للإمام البغوي. الإمام البغوي رحمة الله عليه عندما صنف كتابه مصابيح السنة جمع فيه أحاديث من الصحيحين وأحاديث من السنن الأربعة وأحاديث من سنن الدارمي، جمع فيه أحاديث من الصحيحين ومن السنن الأربعة من أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وكذلك من سنن الدارمي رحمة الله عليهم جميعا، ولكنه درج وسار في هذا الكتاب في مصابيح السنة على اصطلاح خاص له. بداية يمكن أن تدفع كل اعتراض بقولك لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن هل هذا على إطلاقه؟ يعني هذه القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح على إطلاقها؟
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.